الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن، احذروا كل ما يصدكم عن دينكم من مال أو أهل أو ولد، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. احذروا فتنة القول والعمل وفتنة العقيدة والآراء الهدامة والمشاهدات السيئة، فإن ذلك كله يصدكم عن دينكم ويوجب هلاككم. انظروا إلى سلفكم الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان رحمهم الله رب العالمين، واسلكوا طريقهم، فإنكم بذلك أمرتم وبذلك تفلحون إن تمسكتم. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بما سيكون إلى قيام الساعة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بفتن في آخر الزمان لعلهم يحذرون ويتقون ويرجعون إلى ما كان عليه أسلافهم وبه يتمسكون. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن الدين بما يحدث من المغريات المادية والفكرية، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته عن فتنة الجهل والطمع والفوضى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. ولقد ظهرت فتن من كل نوع ومن كل وجه. ظهر الطعن في الإسلام والتشكيك في الدين وتزهيد الناس فيه وسلب محبته من قلوب الناشئين. تصاعدت الفتنة من جزيئات الدين وفرعياته إلى أصوله وأركانه، وتطورت الفتنة من الأفراد والأقليات إلى أن نسبت إلى الدول والهيئات، وتلك طامة كبرى ومصيبة عظمى أن تتدرج الفتن هذا التدرج وتتوسع هذا التوسع في حجمها وشكلها، نسأل الله العافية. ولقد ألقي الشح والطمع في قلوب العباد حتى منعت الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة، وطمع الإنسان فيما ليس له بحق، وارتكب من أجل أطماعه ما حرم الله عليه من الكذب والغش والخيانة وأكل المال بالباطل، وكثرت الفوضى والقتل. لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتنة الأمانة وأنها سترفع فلا تكاد ترى أمينا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. قال: ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. متفق عليه. إن من الفتن الكبيرة العظيمة فتنة المال التي قل من يسلم منها، قل من يأخذ المال من وجهه ويصرفه في وجهه، فكان الحلال عند كثير من الناس ما حل في يده بأي طريقة كان، والمصروف منه ما صرفه في هواه ولو في الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتي أن على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري. ولقد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الكثير من الناس لا يبالون بالمال من أي وجه اكتسبوه، كأنما خلقوا للمال والدنيا، وكأنه لا حساب عليهم في ذلك ولا عقاب. يكسبون المال بالغش والكذب وبالرشوة وبالربا صريحا أو خداعا وحيلة، ويكتسبون المال بالدعاوى الباطلة، فيدعون ما ليس لهم أو يجحدون ما كان عليهم، ولا خير في مال عاقبته العذاب والنكال. فاحذروا أيها المسلمون هذه الفتن واجتنبوها، فإنها إذا ظهرت عمت المجتمع كله وأصابت الصالح والفاسد. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرار من الفتن خير للعبد، ولو أن يكون صاحب غنم. فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يستعيذوا من الفتن في كل صلاة، فقال: إذا تشهد أحدكم، أي قرأ التحيات، فليستعذ بالله من أربع: يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. وأمر بالصلاة لمدافعة الفتن، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجاته، لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أخرجه البخاري. إن المتأمل في الكتاب العزيز يجد أنه قد أولى الحديث عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض عناية خاصة، وذلك لبيان ضلالهم وإظهار خطرهم على الدين والوطن. فقد أخبرنا الله جل وعلا أن الأنبياء عليهم السلام كانوا ينهون عن الفساد ويحذرون من المفسدين. قال تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما ذهب موسى إلى ميقات ربه قال لهارون موصيا له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته: اخلفني في قومي، أي كن خليفتي فيهم وأعمل فيهم بما كنت أعمل، وأصلح، أي اتبع طريق الصلاح ولا تتبع سبيل المفسدين، وهم الذين يعملون بالمعاصي. قال سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عن المعاصي وينهون العاصي عن معصيته، وينهون أهل الكفر عن كفرهم بالله جل وعلا. وقد بيّن لنا ربنا تعالى صفات المفسدين والبغاة، ومنها الكذب والتدليس وادعاء الصلاح والإصلاح، حيث يقول جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ويقول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصي ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون. فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق، وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. إن من أعظم الفتن وأكبر صور الإفساد في الأرض وأعظمها وأخطرها الشرك بالله عز وجل، فالشرك بالله تعالى أكبر ذنب عصي الله به، ومن أشرك بالله حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار خالدا فيها. قال سبحانه: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. متفق عليه. والشرك يمزق وحدة النفس البشرية، كما قال ربنا جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالمشرك ممزق الاتجاه والقوى، حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق، وحالة التمزق والضياع والانهيار والقلق التي تصيب المشرك في كيانه عقوبة من العقوبات التي يعاقب الله بها المشركين، كما قال جل وعلا: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالمشرك ضائع ذاهب يهوي من شاهق، في مثل لمح البصر يتمزق فتخطفه الطير أو تقذف به الريح بعيدا عن الأنظار، في هوة ليس لها من قرار. ولا جرم أن من هوى من أفق الإيمان السامق حري أن يسير إلى البوار والاضمحلال. وقد ذكر تعالى حال المشرك وحيرته وتمزقه، فقال جل وعلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الشرك مبعث المخاوف والأوهام، وفي جو الشرك ترود الخرافات والأباطيل، وينتشر التطير والتشاؤم، ويغلب الرعب من غير سبب ظاهر. قال جل وعلا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقال سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك يحبط العمل ويؤدي إلى الخسران. قال ربنا تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأعمال من أشرك بالله لا يقبلها الله ولا تنفع صاحبها. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها، لأنها رضي الله عنها رأت أمرا أو علمت فأرادت أن تتحقق منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه مسلم. وقد ذكر تعالى في سورة الأنعام 18 من أنبيائه ورسله صلى الله عليهم وسلم، ذكرهم تعالى في نسق، ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك يطمس نور الفطرة، وتصبح أعمال المشرك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والشرك يمحق عزة النفس ويورث المهانة والذل، فالعزة الحقيقية مستمدة من الإيمان بالله وتوحيده. قال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسده وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن أول ما ذكر ملائكة الله جل وعلا عندما أخبرهم تعالى أنه جاعل في الأرض خليفة، إن أول ما ذكروه هو ما يكون من الإفساد في الأرض وما يكون من سفك الدماء فيها، فقالوا إن الخليفة الذي يكون في الأرض سيفسد في الأرض، والإفساد في الأرض يتخذ صورا شتى. لقد أمرنا ربنا جل وعلا وهو القائل عن نفسه والله يعلم المفسد من المصلح، أمرنا أن نحافظ على هذه الأرض ببقاء الصلاح فيها وأن نمنع الفساد عنها، وتكرر في القرآن ذلك أكثر من مرة. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تفسدوا في الأرض بإفساد البر والبحر والجو بالأوبئة وإفساد الأحياء والنباتات وإفساد أخلاق الناس وسلوكهم وأفكارهم ومفاهيمهم. بعد أن أصلحها الله تعالى ببعثة الرسل وإقامة العدل، ذلكم الذي ذكرت لكم وأمرتكم به من الإيمان بالله. قال ابن كثير رحمه الله ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضر الإفساد بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور مسددة ثم وقع الإفساد كان أضر ما يكون على العباد، فنهى الله جل وعلا عن ذلك. وقال القرطبي رحمه الله نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر، فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. وقال ربنا جل وعلا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تتمادوا في الأرض مفسدين بأعمالكم الإجرامية الظالمة ومنع الناس حقوقهم وقطع الطريق على المسافرين. وقال جل وعلا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. سعى في الأرض ليفسد فيها أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض ويهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل بالمعاصي والله لا يحب الفساد. وإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قولا حسنا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، أي هو أعوج المقال سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأعماله قبيحة. قال مجاهد رحمه الله إذا سعى في الأرض فسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك. وأخبر تعالى أنه سبحانه جعل نعيم الدار الآخرة للذين لا يريدون تكبرا عن الحق في الأرض وتجبرا عنه ولا فسادا ولا ظلم الناس بغير حق وعملا بمعاصي الله فيها، فقال جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فذلك علمكم وبين لكم ما تجهلونه. إن المصلحة العليا للأمة إننا تتحقق بما يتحقق به نفي الفساد في الأرض، ونفي الفساد في الأرض بتحقيق التوحيد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا يستتب الأمن ولا يحل الاستقرار إلا إذا استقر التوحيد. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا يستتب الأمن ولا يحصل الاستقرار إلا بالتوحيد ونفي الشرك. نسأل الله أن يجعلنا من الموحدين حقيقة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في هذا اليوم الذي عز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. إن المعاصي والذنوب تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر، أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها، فتكون اللام في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. إن من أعظم الأمور التي نهى الإسلام عنها وشدد النكير على فاعلها بعد الشرك بالله وقتل النفس المعصومة، فإن هذا إفساد في الأرض كبير، وهو أمر جلل وجريمة منكرة بشعة، حذر منها ربنا جل وعلا وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. إن احترام دماء الناس واحترام أموالهم أمر قررته شريعة الإسلام، وحرمة الدماء والأموال مما اتفقت عليه شرائع الله كلها، وأكملها شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الكتاب والسنة تعظيم أمر القتل وبيان خطره في الشرائع السابقة. قال جل وعلا عن أحد ابني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل أي نصيب من دمها لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. إن الفساد في الأرض والإفساد إنما يكون بعصيان الله فيها والسير وراء الأهواء. قال ربنا جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل. فالسماوات والأرض ما استقامتا ولا قامتا إلا بالحق والعدل. قال ربنا جل وعلا: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولا تطيعوا أمر المتجاوزين حد الحكمة والحق في تصرفاتهم الذين يفسدون في الأرض بتصرفاتهم الآثمة الظالمة. عباد الله، يدخل في الإفساد في الأرض وفي المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم للتجار في المخدرات والمفترات، وفي كل ما من شأنه أن يغيب الوعي أو يذهبه أو يضعف العقل أو يحجبه. بل يدخل المتعاطي للمخدرات بأي شكل من أشكالها وبأي ضرب من ضروبها في الإفساد في الأرض والمحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك باعتبار ما يؤول إليه أمره ويصير إليه حاله. ومن أشنع صور الإفساد في الأرض ترويع الآمنين والاعتداء عليهم وعلى أعراضهم وأموالهم وأمنهم. إن التطرف والعنف والإرهاب ليس من الإسلام في شيء، بل هي أعمال خطرة لها آثار فاحشة وفيها اعتداء على الإنسان وظلم له. ومن تأمل مصدري الشريعة الإسلامية كتاب الله الكريم وسنة نبيه العظيم فلن يجد فيهما شيئا من معاني التطرف والعنف والإرهاب الذي يعني الاعتداء على الآخرين دون أي وجه حق. ومن صور الفساد الخطيرة في المجتمعات قطع الرحم وإفساد ذات البين. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا قد بين فيما أوحى إلى نبيه أن الدين إنما هو قائم على الائتلاف لا على الاختلاف. والذين يقطعون أرحامهم ويهجرون إخوانهم هؤلاء يستبيحون ما حرم الله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء لعنهم الله جل وعلا وأصمهم وأعمى أبصارهم. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم النميمة إفسادا. فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. النميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. ولهذا قيل: من قل صدقه قل صديقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن، احذروا كل ما يصدكم عن دينكم من مال أو أهل أو ولد، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. احذروا فتنة القول والعمل، وفتنة العقيدة والآراء الهدامة والمشاهدات السيئة، فإن ذلك كله يصدكم عن دينكم ويوجب هلاككم. انظروا إلى سلفكم الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان رحمهم الله رب العالمين، واسلكوا طريقهم، فإنكم بذلك أمرتم وبذلك تفلحون إن تمسكتم. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بما سيكون إلى قيام الساعة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بفتن في آخر الزمان لعلهم يحذرون ويتقون ويرجعون إلى ما كان عليه أسلافهم وبه يتمسكون. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن الدين بما يحدث من المغريات المادية والفكرية، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته عن فتنة الجهل والطمع والفوضى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. ولقد ظهرت فتن من كل نوع ومن كل وجه. ظهر الطعن في الإسلام والتشكيك في الدين وتزهيد الناس فيه وسلب محبته من قلوب الناشئين. تصاعدت الفتنة من جزيئات الدين وفرعياته إلى أصوله وأركانه، وتطورت الفتنة من الأفراد والأقليات إلى أن نسبت إلى الدول والهيئات، وتلك طامة كبرى ومصيبة عظمى أن تتدرج الفتن هذا التدرج وتتوسع هذا التوسع في حجمها وشكلها، نسأل الله العافية. ولقد ألقي الشح والطمع في قلوب العباد حتى منعت الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة، وطمع الإنسان فيما ليس له بحق، وارتكب من أجل أطماعه ما حرم الله عليه من الكذب والغش والخيانة وأكل المال بالباطل، وكثرت الفوضى والقتل. لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتنة الأمانة وأنها سترفع فلا تكاد ترى أمينا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. قال: ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. متفق عليه. إن من الفتن الكبيرة العظيمة فتنة المال، التي قل من يسلم منها، قل من يأخذ المال من وجهه ويصرفه في وجهه. فكان الحلال عند كثير من الناس ما حل في يده بأي طريقة كان، والمصروف منه ما صرفه في هواه ولو في الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتي أن على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري. ولقد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الكثير من الناس لا يبالون بالمال من أي وجه اكتسبوه، كأنما خلقوا للمال والدنيا، وكأنه لا حساب عليهم في ذلك ولا عقاب. يكسبون المال بالغش والكذب وبالرشوة وبالربا صريحا أو خداعا وحيلة، ويكتسبون المال بالدعاوى الباطلة، فيدعون ما ليس لهم أو يجحدون ما كان عليهم. ولا خير في مال عاقبته العذاب والنكال. فاحذروا أيها المسلمون هذه الفتن واجتنبوها، فإنها إذا ظهرت عمت المجتمع كله وأصابت الصالح والفاسد. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرار من الفتن خير للعبد، ولو أن يكون صاحب غنم. فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يستعيذوا من الفتن في كل صلاة، فقال: إذا تشهد أحدكم، أي قرأ التحيات، فليستعذ بالله من أربع: يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. وأمر بالصلاة لمدافعة الفتن، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجاته، لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أخرجه البخاري. إن المتأمل في الكتاب العزيز يجد أنه قد أولى الحديث عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض عناية خاصة، وذلك لبيان ضلالهم وإظهار خطرهم على الدين والوطن. فقد أخبرنا الله جل وعلا أن الأنبياء عليهم السلام كانوا ينهون عن الفساد ويحذرون من المفسدين. قال تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما ذهب موسى إلى ميقات ربه قال لهارون موصيا له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته: اخلفني في قومي، أي كن خليفتي فيهم وعمل فيهم بما كنت أعمل، وأصلح، أي اتبع طريق الصلاح ولا تتبع سبيل المفسدين وهم الذين يعملون بالمعاصي. قال سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عن المعاصي وينهون العاصي عن معصيته، وينهون أهل الكفر عن كفرهم بالله جل وعلا. وقد بيّن لنا ربنا تعالى صفات المفسدين والبغاة، ومنها الكذب والتدليس وادعاء الصلاح والإصلاح، حيث يقول جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ويقول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصي ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون. فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق، وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا، وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. إن من أعظم الفتن وأكبر صور الإفساد في الأرض وأعظمها وأخطرها الشرك بالله عز وجل، فالشرك بالله تعالى أكبر ذنب عصي الله به، ومن أشرك بالله حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار خالدا فيها. قال سبحانه: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. متفق عليه. والشرك يمزق وحدة النفس البشرية، كما قال ربنا جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالمشرك ممزق الاتجاه والقوى، حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق، وحالة التمزق والضياع والانهيار والقلق التي تصيب المشرك في كيانه عقوبة من العقوبات التي يعاقب الله بها المشركين، كما قال جل وعلا: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فالمشرك ضائع ذاهب يهوي من شاهق في مثل لمح البصر يتمزق، فتخطفه الطير أو تقذف به الريح بعيدا عن الأنظار في هوة ليس لها من قرار. ولا جرم أن من هوى من أفق الإيمان السامق حري أن يسير إلى البوار والاضمحلال. وقد ذكر تعالى حال المشرك وحيرته وتمزقه فقال جل وعلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الشرك مبعث المخاوف والأوهام، وفي جو الشرك ترود الخرافات والأباطيل، وينتشر التطير والتشاؤم، ويغلب الرعب من غير سبب ظاهر. قال جل وعلا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقال سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك يحبط العمل ويؤدي إلى الخسران. قال ربنا تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأعمال من أشرك بالله لا يقبلها الله ولا تنفع صاحبها. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها، لأنها رضي الله عنها رأت أمرا أو علمت فأرادت أن تتحقق منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه مسلم. وقد ذكر تعالى في سورة الأنعام 18 من أنبيائه ورسله صلى الله عليهم وسلم، ذكرهم تعالى في نسق، ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك يطمس نور الفطرة، وتصبح أعمال المشرك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والشرك يمحق عزة النفس ويورث المهانة والذل، فالعزة الحقيقية مستمدة من الإيمان بالله وتوحيده. قال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسده وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أول ما ذكر ملائكة الله جل وعلا عندما أخبرهم تعالى أنه جاعل في الأرض خليفة إن أول ما ذكروه هو ما يكون من الإفساد في الأرض وما يكون من سفك الدماء فيها فقالوا إن الخليفة الذي يكون في الأرض سيفسد في الأرض والإفساد في الأرض يتخذ صورا شتى لقد أمرنا ربنا جل وعلا وهو القائل عن نفسه والله يعلم المفسد من المصلح أمرنا أن نحافظ على هذه الأرض ببقاء الصلاح فيها وأن نمنع الفساد عنها وتكرر في القرآن ذلك أكثر من مرة قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تفسدوا في الأرض بإفساد البر والبحر والجو بالأوبئة وإفساد الأحياء والنباتات وإفساد أخلاق الناس وسلوكهم وأفكارهم ومفاهيمهم بعد أن أصلحها الله تعالى ببعثة الرسل وإقامة العدل ذلكم الذي ذكرت لكم وأمرتكم به من الإيمان بالله قال ابن كثير رحمه الله ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضر الإفساد بعد الإصلاح فإنه إذا كانت الأمور مسددة ثم وقع الإفساد كان أضر ما يكون على العباد فنهى الله جل وعلا عن ذلك وقال القرطبي رحمه الله نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال وقال ربنا جل وعلا ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تتمادوا في الأرض مفسدين بأعمالكم الإجرامية الظالمة ومنع الناس حقوقهم وقطع الطريق على المسافرين وقال جل وعلا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد سعى في الأرض ليفسد فيها أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض ويهلك بسبب ذلك الحرث والنسل فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل بالمعاصي والله لا يحب الفساد وإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض وإن قال بلسانه قولا حسنا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أي هو أعوج المقال سيء الفعال فذلك قوله وهذا فعله كلامه كذب واعتقاده فاسد وأعماله قبيحة قال مجاهد رحمه الله إذا سعى في الأرض فسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك وأخبر تعالى أنه سبحانه جعل نعيم الدار الآخرة للذين لا يريدون تكبرا عن الحق في الأرض وتجبرا عنه ولا فسادا ولا ظلم الناس بغير حق وعملا بمعاصي الله فيها. فقال جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فذلك علمكم وبين لكم ما تجهلونه. إن المصلحة العليا للأمة إننا تتحقق بما يتحقق به نفي الفساد في الأرض، ونفي الفساد في الأرض بتحقيق التوحيد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا يستتب الأمن ولا يحل الاستقرار إلا إذا استقر التوحيد. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا يستتب الأمن ولا يحصل الاستقرار إلا بالتوحيد ونفي الشرك. نسأل الله أن يجعلنا من الموحدين حقيقة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في هذا اليوم الذي عز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. إن المعاصي والذنوب تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر، أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها، فتكون اللام في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. إن من أعظم الأمور التي نهى الإسلام عنها وشدد النكير على فاعلها بعد الشرك بالله وقتل النفس المعصومة، فإن هذا إفساد في الأرض كبير، وهو أمر جلل وجريمة منكرة بشعة حذر منها ربنا جل وعلا وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. إن احترام دماء الناس واحترام أموالهم أمر قررته شريعة الإسلام، وحرمة الدماء والأموال مما اتفقت عليه شرائع الله كلها، وأكملها شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الكتاب والسنة تعظيم أمر القتل وبيان خطره في الشرائع السابقة. قال جل وعلا عن أحد ابني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل أي نصيب من دمها لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. إن الفساد في الأرض والإفساد إنما يكون بعصيان الله فيها والسير وراء الأهواء. قال ربنا جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل. فالسماوات والأرض ما استقامتا ولا قامتا إلا بالحق والعدل. قال ربنا جل وعلا: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولا تطيعوا أمر المتجاوزين حد الحكمة والحق في تصرفاتهم الذين يفسدون في الأرض بتصرفاتهم الآثمة الظالمة. عباد الله، يدخل في الإفساد في الأرض وفي المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم للتجار في المخدرات والمفترات، وفي كل ما من شأنه أن يغيب الوعي أو يذهبه أو يضعف العقل أو يحجبه. بل يدخل المتعاطي للمخدرات بأي شكل من أشكالها وبأي ضرب من ضروبها في الإفساد في الأرض والمحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك باعتبار ما يؤول إليه أمره ويصير إليه حاله. ومن أشنع صور الإفساد في الأرض ترويع الآمنين والاعتداء عليهم وعلى أعراضهم وأموالهم وأمنهم. إن التطرف والعنف والإرهاب ليس من الإسلام في شيء، بل هي أعمال خطرة لها آثار فاحشة وفيها اعتداء على الإنسان وظلم له. ومن تأمل مصدري الشريعة الإسلامية كتاب الله الكريم وسنة نبيه العظيم فلن يجد فيهما شيئا من معاني التطرف والعنف والإرهاب الذي يعني الاعتداء على الآخرين دون أي وجه حق. ومن صور الفساد الخطيرة في المجتمعات قطع الرحم وإفساد ذات البين. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا قد بين فيما أوحى إلى نبيه أن الدين إنما هو قائم على الائتلاف لا على الاختلاف. والذين يقطعون أرحامهم ويهجرون إخوانهم هؤلاء يستبيحون ما حرم الله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء لعنهم الله جل وعلا وأصمهم وأعمى أبصارهم. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم النميمة إفسادا. فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. النميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. ولهذا قيل: من قل صدقه قل صديقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.